عظام بنات الوحي في الخدر بني حاطت الطاهرة الطغايا من أجل إثبات كل واحد منهما في شخصية الإنسان. هذا الصراع إنما يدوم في كل فكرة يقدم الإنسان عليها ويحاول أن يظهر بمظهر إنما يناسب تلك الفكرة. الأمر إنما يتعلق بقناعات الإنسان الباطنية، وهو الذي يجعل للإنسان شخصية يشار إليها ومميزة. أولا حالة الاتزان والاعتدال والوسطية، والحالة الثانية هي حالة الإفراط وحالة التطرف واللا اتزان. هنالك صراع في كل إنسان من أجل إيجاد هذه الحالة، إحدى الحالتين. اما سلوك الانسان يتجه نحو حالة الاعتدال والوسطية في كل شيء في هذه الحياة الدنيا، والاخر ترى ان في كل قرار انما هنالك لا اتزان في منهجيته، في قراراته، في تعامله مع الاخر. لذلك نرى ان الله تبارك وتعالى جعل هنالك برنامجا فكريا وسلوكيا للانسان،
وجعل هذا البرنامج للأمة وليس للإنسان بمفرده، وإنما أمة كاملة تتصف بهذا المنهج، هو منهج الاعتدال، منهج الوسطية. من هنا يقول وجعلناكم أمة وسطا، بمعنى أن الله جعل الإنسان أن يكون متزنا في قراراته. إذا دخل الغضب في حياة الإنسان، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الغضب إن أطلقته دمر. شوف العبارة، الغضب، لأن الإنسان الذي يتخذ قراراته في هذه الحياة من أبسط القرارات إلى أكبرها، ترى أنها لو كانت بغضب ترى أنها 99% والنص راح تكون قرارات غير صحيحة، لأن القوة الغضبية لما تعمل عند الإنسان القوة العقلية تضعف عنده، فالقرار يكون قرارا غير متزن. من هنا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان بحالة متزنة في كل شيء. الغضب لو اعترى الإنسان مباشرة، الإسلام يعطيك دواء، يقول لك إذا غضبت أنت وجالس قف، إذا كنت واقف امشي. المراد من ذلك أن تقوم بأي حركة، هذه الحركة الجسمية تؤثر على الواقع الفكري، تخلي الإنسان يتغير، تغير حركة الجسم يؤثر على حركة الفكر. الغضب خطر في حياة الإنسان، ابتعدوا عن أي شيء، أي قرار في حياتكم في حالة غضب. لذلك كثير من أخطاء الإنسان تصير متى؟ لما الإنسان يكون غضبان، يكون الإنسان يفلت بعد. لما غضبان الشيطان يسيطر على الإنسان. الرواية عن أهل البيت أن الإنسان إذا جاءه الغضب ماذا يصنع في حالة الغضب؟ اذهب وتوضأ. لماذا؟ لأن الوضوء ماء، والغضب النار، والماء يطفئ النار. هذه من علاماته. اذهب توضأ وصلي ركعتين، وضعك كله يتغير ويتبرمج من جديد. إذن الإسلام يدعو إلى حالة وسط في كل شيء، إلى العبادة، يقول لك العبادة إلى حد معين. شوف هنالك زوجة تذهب إلى العبادة إلى مرحلة تقصر في شأن زوجها، الإسلام يقول لا. أو الرجل الذي يترك أهله ويتوجه إلى العبادة فقط، رسول الله يقول قف. لا رهبانية في الإسلام، حالة وسط جعلها الإسلام. لذلك الإسلام يدعو إلى الكرم. ليش؟ لأن الكرم حالة وسطى بين الإسراف وبين البخل. يدعو إلى الشجاعة، لأن الشجاعة حالة وسطى بين الجبن وبين التهور. الشجاعة ليس الإنسان أن يملك سلاحا ويهدد الناس، هذا يسمى تهور، وإنما في الرواية الشجاعة بأس في القلب. إذن الإسلام يدعونا إلى هذه الحالة الوسطية في الحياة. تنظر إلى منهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شوف الوسطية والاعتدال. ليس الإنسان الذي، شوف يوم البعض إنما ينطلق من الوسطية شعار عند برنامج في التلفزيون، يقول لك خلي هذا الشعار، أنا إنسان وسطي، أنا إنسان معتدل. ولكن لما تنظر إلى أفكاره تنظر أنه يدعو إلى أفكار متطرفة. لذلك اليوم الناس، أنا أبين الناس، لازم الإنسان لما يتلقى من الآخر لازم يكون ذكي، لا يقول أن فلان لما يطرح طرح معتدل. ليش؟ شنو السبب؟ وعند هذه المحبة إلى أهل البيت سوى حلقتين برنامج تلفزيوني تحدث فيه عن بني أمية وعن أخطائهم وعن مفاسدهم وعن جرائم يزيد، أقول هذا إنسان معتدل. ولكن يوم اللي يصير البسطاء القوم يتصورون أن هذا معتدل، ولكن يوم اللي يضرب ضربة على خط أحمر لدينا لا نسمع أن يتكلم إنسان عن سيدة الكون فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يكفي أنها تعرضت إلى المصائب والمحن حرقوا باب الدار ضغطوها بين الباب والحائط القطط المحسن اغتصبوا فدك منها أوردوا عليها مصائب الدنيا روحي فداها بعد كل ذلك واحد يدعي الوسطية والاعتدال يجي يتكلم عن السيدة الزهراء اللي نحن شيعة أهل البيت عندنا خط أحمر لا نسمح لأي إنسان يتكلم عن هذا الملف والإنسان لا ينظر إلى هؤلاء الناس انه ناس معتدلين انه ناس ياخذون حالة الوسط اذا ياخذون حالة الوسط اذا لماذا يتكلمون في قضايا عقدية عقائدية ليس من شأنهم مو شغلك هذا تتكلم في سيدة النساء فاطمة تبرر لمن عدغطي على من بهذا العمل الانسان ترى ان بني امية يرتكبون جريمة في الامام الحسين اجي انا اغطي على يزيد اقول لا يزيد ما سوى هذا العمل زين مثل ما يقولون هذه النقطة اقول يبالله شلون النتل للحسين مات واستشهد شلون قتل الحسين يوصل جرأة الانسان تدري ليش اقول لك انا اقول هذه الكلمة للموالين اينما كانوا اولا الانسان الموالي اهل البيت ربونا على الوعي لا تكون بسيط لا تاخذ كلمة وترجع كلمة لا تاخذ كلمة من انسان يقصد بها شيء وانت تسمع اي والله كلامه صحيح اذا هو هذا انسان معتدل ابدا وانما الناس عندهم وجهين يلعب على الحبلين علشان انت ينقص عليك وباشر تقول اي نعم السيدة الزهراء ما جرى اللي جرى عليه يكفيها اللي صار في حياتها احنا في بعد رحيلها نظلم سيدة النساء اكثر من ذلك هذا مو ظلم لأهل البيت مو زيادة في الظلم عليهم صلوات الله وسلامه عليهم انا ما اتكلم عن الاخر اتكلم هذا اللي من عندنا وفينا شلون يصدق هذا الكلام وشلون يعتبر اعتدال الان تنظر الى سيدة النساء اليوم تسكت عن حق الزهراء عمي ما متكلمين لا ذكرنا اسامي ولا طالبنا شيء ولا اي شيء انما رعاية على وحدة الامة يا هذا الطرح لازم ما يكون طائفي ولكن هذا الطرح من هذا اللون اثارة للفتنة الطائفية طائفة تعد بآلاف الملايين في العالم الآن تجي تتطرق إلى عقيدة واقعهم هسه إنسان يخالف خلي يخالف الآن اليوم صدق يا الموالي وأقول لك هالكلمة أن الذي اليوم يسكت عن مظلومية الزهراء ويداهن الآخر هذه الآن مرحلة اليوم يقول لك سكتت بات رجل الإمام الحسين يقول لك الحسين بعد مو يزيد قتله انت لمن تسكت عن امر راح يتدرج لك مرحلة مرحلة باتر احنا عدنا التبر من اعداء اهل البيت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اذا لازم الانسان مو كل واحد يجي يدعي الوسطية والاعتدال انا اقول هذا انسان عنده اعتدال وفعلا هو فكرة معتدل ابدا وانما الانسان اللي عنده وجهين كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله عندهم لونين عند رسول الله يظهرون الايمان وفي واقعهم لهم كفر بالنبوة والرسالة لذلك لازم تكون على وعي لازم تنتبه والإنسان المؤمن طيلة حياته إنسان واعي وعنده وعي إذن الإسلام أول شيء حارب المنهج التكفيري اللي اليوم يا للأسف أكو جامعات اليوم تربي على هذا المنهج التكفيري ليش ما تقفون قدام هالجماعة ليش الجماعات اللي يقولون أنتم قبوريون يعني أنا قبوري يعني أنا إنسان كافر زين أسألك سؤال البخاري شايف قبره وشايف ضريحة وشايف قبته الناس اللي يروحون عند البخاري ويزوروه ويصلون عنده هم تسموهم قبوريون اللي يروح إلى أبي حنيفة ببغداد وعنده قبر وعنده قبة والناس يزورونه هم تسموهم قبوريون هذه الكثير من تروح إلى هذا الأيوبي عن ما سمي صلاح الدين لأن صلاح الدين إنسان إلى صلاح وإنما هو أفسد في الدين وخرب الدين. صلاح الدين الأيوبي ذهب إلى الدولة الفاطمية وقتل شيعة أهل البيت والمسلمين والدماء بالشوارع وحرق تلك المكتبة العظمى لأكثر من 600,000 كتاب ومخطوط فيها بما فيها القرآن وأحاديث رسول الله وحول جلد الكتب إلى حذاء وبأرجل غلمانهم. هذا الإنسان الموسوعة اليهودية تقول هو الذي سلم القدس إلى اليهود، وتتطور واحد آخر هو الذي سلم هو وأولاده وأقربائه. إذن هذا الأيوبي تروح بالشام تشوف إلى قبر وعند قبة واللي يزوره ليش ما سموهم قبوريون؟ ها؟ تتصور هذه احنا نفلتها لكم ما نخليها. اذا تريد تفتح ملفات افتح لك مليان ملفات عندي الان. لذلك الانسان تذهب الى رسول الله، عمي الان لما تنظر الى رسول الله كبار زعماء العالم يروح عند رسول الله ويسلم على الرسول يصلي عند رسول الله، لان هؤلاء ايضا قبوريون. هكذا تتحدثون عن رسول الله، عن سيد الخلق. اذا المسلمون في رايكم كفار، وأكو منهج البلاء هو هذا، هذه البيزات وهذه الأموال اللي تصرف على هذا المنهج في الجامعات. لا تتصور الموضوع ينتهي بكلمة وكلمتين، لأن أكو جماعات تربي اليوم على الفكر التكفيري، وهذا الفكر كان من عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الخوارج من هم؟ اجوا عند الإمام أمير المؤمنين في حرب صفين، خدعهم الرجل، طلع المصاحف على الرماح، أكثر من 500 مصحف طلع على الرماح، اجوا عند أمير المؤمنين. كم واحد تتصور؟ 8,000 مقاتل، وعلى جباههم آثار السجود، وكانوا سادة القراء، ولكن وقفوا إمام زمانهم فارتدوا عن الإسلام. الذي يقف أمام إمام زمانه برأي كل المسلمين مرتد عن الدين. لذلك تنظر شوف الآن، اجوا عند علي بن أبي طالب قالوا له الحكم ليس لك وإما حكم لله، قال أيها الناس أنا القرآن الناطق. هذا القرآن اللي تشوفوه الآن قاعدي على الرماح، ترى أنا القرآن الناطق، هذا القرآن الصامت، إني أعرف هؤلاء القوم صغارا وكبارا، فكانوا شر صغار وشر كبار. قالوا يا علي قل لمالك أن يرجع وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان. شوف يخاطب، ما يقول له يا أمير المؤمنين، يقول له يا علي بهذه العبارة. لذلك الإمام أرسل هنالك شخص إلى مالك، هذا البطل المدافع عن ولاية أمير المؤمنين، قال له الإمام يقول لك ارجع. قال قل لأمير المؤمنين ما بقى إلا الشيء البسيط أوصل للرأس، وين هي الأمة من هالمشكلة؟ قال الإمام يقول إن أردت أن تجد إمامك حيا فارجع الآن. لذلك تشوف أنه الإمام يوم الأيام مع الأصبغ بالنبات يمشي في الطرقات في بعض الأزقة من أزقة الكوفة، يسمع واحد قارئ للقرآن، وأمن هو قانت آناء الليل. لما سمع الأصبغ بالنبات أعجب، شنو القراءة منتصف الليل؟ شنو هالإيمان؟ أمير المؤمنين اللي الله أعطاه علم الغيب ضرب على كتفه، قال له يا أصبغ لا تعجبك طنطنة الرجل. مرت الأيام، اجى يوم اللي هو يوم النهروان، الحرب مع الخوارج بعد المعركة، أمير المؤمنين يقول الأصبغ تعال أمن هو قانت آناء الليل. شوف هذا اللي كان يقرأ القرآن خارج إلى قتال إمام زمانه وراح إلى جهنم وبئس المهاد. لذلك المتطرف كان في ذلك الوقت، ولكن انظر إلى أمير المؤمنين، انظر إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله جعل التوازن والاعتدال في شخصية الإنسان نفسه. كل واحد معنا. لذلك تنظر إلى الرجل والمرأة، الله أعطى للرجل العقل وأعطى للمرأة العاطفة. هذا لا يعني أن هنالك تركيبة كونية أن المرأة عقلها أنقص من الرجل. حتى الرواية المروية عن الإمام أمير المؤمنين النساء نواقص العقول، أولا الرواية لازم تنظر إلى السند، أي رواية ترد عن أهل البيت لازم ننظر إلى السند، إذا تأكدنا أن السند صحيح بعد ذلك نذهب إلى الدلالة. فرضا إذا قلنا أن السند سند صحيح روح إلى الدلالة، المراد أنها ناقصة العقل، مو يعني العقل عند رجل كامل وعند المرأة ناقص، لا، المراد أن المرأة لها عاطفة أكثر من الرجل. ليش؟ لأن المرأة من دون عاطفة، المرأة كمالها عظمتها إنسانيتها بعاطفتها، وإلا إذا ماكو هذه العاطفة المرأة ما تقدر تعيش معها أنت الرجل. من اللي ربي أولادك؟ من اللي من منتصف الليل تقوم في حد نومها وتعطي الولد اللبن ترعاه تهتم به؟ الرجال ما يتحملون كل اللي تتحمل فيه المرأة، الأسرة ومشاكل الأسرة ومسؤولياتها من اللي يتحمله؟ تتحمل المرأة. لذلك رب العالمين جعل توازن. شاف الطائرة يوم اللي تجي بعض المطبات يصير اهتزاز في الطائرة. الإنسان إذا ما تعامل مع هذا التوازن الإلهي يصير عنده اهتزاز، لذلك تصير عندنا مشاكل. لذلك المرأة لا تؤدي دورها في الدار، راحت إلى العمل والأولاد والعيال من يربيهم؟ هم يكبرون هم يتربون، كانوا رايحين إحنا حديقة حيوانات، الحيوانات هم يكبرون. الإنسان الله جعل تكامله أن يبدأ بنفسه من اللحظة الأولى، يبدأ هو يبني نفسه، أما تقول لا الأيام تبنيني وهي تكمل لي، أبدا. إذن هذا هو التوازن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تأويل الأمة إنما في أهل بيت رسول الله هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأئمة هم الحال الوسط اللي يعطون توازن للأمة، التوازن للأمة الإسلامية بأهل البيت، من دون أهل البيت لا وسطية ولا اعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لكي يكونوا أهل البيت شهداء على الناس ويكون الرسول شاهدا على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك ترى أن الاعتدال هو ما دعانا إليه الشرع في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. لذلك الله تبارك وتعالى هذا الاعتدال وين جعلت في كل يوم تقرأ هذه الآية، كل يوم تقرأها، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الاعتدال، بمعنى الإنسان الذي يسير على الصراط المستقيم. نسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، نقول له يا ابن رسول الله شنو الصراط المستقيم؟ عدة معاني إليه. فيقول الإمام طريق معرفة الإمام، معرفة الإمام، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو مات يهوديا أو نصرانيا. الله يقول يوميا تقرأ هذه الآية لما توصل تذكر اهدنا الصراط المستقيم، يعني طريق معرفة الإمام. وقال الإمام الصادق الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يعني ماذا؟ يعني علي بن أبي طالب اللي يتمسك بحبل الله وهو أمير المؤمنين، هو هذا الحبل، هذا ما يسمى بالطريق المستقيم. الإنسان الذي يريد أن يحصل على الدنيا والآخرة والوسطية والاعتدال واللي تحب تسمي سمي، إنما تحت ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أشوف الإنسان اليوم إذا واحد مثلا، أضرب مثال، إذا واحد جزار لما يجزر يوميا ويذبح غنم مثلا أي شيء طبيعي العمل يأثر في الإنسان، يصير عنده قساوة. انظر إلى شجاعة علي وإلى بئس أمير المؤمنين، ما من حرب إلا وعلي بن أبي طالب قائدها وأميرها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتصار الإسلام إنما بيد علي بن أبي طالب، إلا في حرب تبوك، هذا لأنه رجع أمر من الله، يا علي ابق بالمدينة، إما تبقى أنت بالمدينة وإما أنا يا علي. الرسول يقول له، قال يا رسول الله، الله ماذا يقول؟ قال أنا أذهب وأنت أبقى في المدينة، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. إذن هذه مكان لمن؟ لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شوف أمير المؤمنين، وشوف الاعتدال والوسطية والاتزان تتجلى في شخصته، في شخصية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. انظر إليه، جانب الشجاعة والبث في الشجاعة والقتال، ولا تأخذه بالله لومة لائم. في الجانب الآخر تشوف علي بن أبي طالب إذا نظر إلى يتيم يجلس عنده ويمسح على رأسه، هذا علي بن أبي طالب. شوف الرحمة التي تجدها، تجدها في قلب أمير المؤمنين، ما تجدها في أي إنسان. لذلك تنظر إلى أمير المؤمنين، الله تبارك وتعالى جعل له هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه العظمة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. القرآن، علماء السنة يقولون أكثر من 700 آية نزلت في حق علي بن أبي طالب، وفي رواياتنا أكثر من 1000 آية نزلت في حق علي بن أبي طالب. أنا أقول للإنسان المنصف، الآن عندك صحابي من أصحاب رسول الله، هكذا نزلت آيات في حقه تعظيما له وإجلالا له، ما عندنا هذا الشيء. إذن يعني ماذا؟ أن تتمسك بالصراط المستقيم، أن تتمسك بولاية أمير المؤمنين. شوف الإمام كيف جاء إلى هذا العالم، انظر إلى البداية، نبدأ مع بداية أمير المؤمنين. انظر إلى أبيه، إلى أبي طالب مؤمن قريش، وانظر إلى أمه فاطمة بنت أسد. أول زواج، التفتوا جيدا، أول زواج من هاشمي إلى هاشمية زواج أبي طالب من فاطمة بنت أسد. ما عدنا إحنا في تاريخ الإسلام وبني هاشم أكو زواج قبل فاطمة بنت أسد وبين أبي طالب، ما عدنا. أول هاشم يتزوج بهاشمية. شوف الآن أبو طالب يسكفر عند مكانه، ذلك المؤمن، ذلك الناصر. مات أبو طالب الناصر الوحيد لرسول الله، إجا الأمر الإلهي، لقد مات ناصرك، أخرج من مكة. هذا واحد. ثانيا انظر إلى أمه، الرواية تقول أنها آمنت برسول الله وكانت على دين إبراهيم الخليل، كانت حنفية. لذلك كانت السيدة سلام الله عليها فاطمة بنت أسد، شوف المكان اللي عندها عند رسول الله. لما علم الرسول أنها ماتت بكى عليها بكاء كثيرا. لما رسول الله سيد الخلق يبكي على امرأة كفاطمة بنت أسد، يعني ماذا؟ هذا أولا. ثانيا لما توفت الذي جاء بكفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعلها في لحدها رسول الله، وكان يخاطبها أمي، وجاءوا بقميص من رسول الله وألبسوه إلى فاطمة بنت أسد. شوف الآن هذه المكانة وكل هذا التكريم إنما لأم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب هذا الأب وهذه الأم، نوره أين تكون؟ سلمان المحمدي يقول الرواية عن رسول الله أن الله خلقني أنا وعلي من نور واحد قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. قبل أن يخلق ആദം ബി അർബഅത അശറ അൽഫ് ആം കുന്ന മഖ്ലൂഖിൻ വകുന്ന നൂറ് വാഹിദ് ഹദി ഇൽതിഫാത കുന്ന നൂറ് വാഹിദ് വഅന്ന അല്ലാഹ ലമ്മാ ഖലഖ ആദം جعل فصل بين النورين فجعل هذا النور نور جعله عند آدم ونور علي بن أبي طالب جعله عند آدم يعني التجزئة متى صارت بعد أن خلق الله آدم ولكن عن مولاتي سيدة نساء العالمين فاطمة فلا تحدثني فإن نور الزهراء كان في السدرة المنتهى في الفردوس الأعلى عند عرش الله يعظم لله ويقدس كل هذه المكانة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم زين الآن هذا النور الإلهي شلون تكون علي بن أبي طالب انظر إلى الرواية الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في دار فاطمة بالأسد رسول الله أيام حياته الأولى كلها كان في ذلك الدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد تمراية يأكل التمر وإذا بفاطمة بنت أسد تشم رائحة أجمل وأفضل من رائحة العنبر والمسك شنو هالرائحة شنو هذا العطر اجت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا محمد من أي شيء تأكل أعطني من هذا الطعام قال أعطيك بشرط أن تقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالت فاطمة بنت أسد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رسول الله أعطاها من هذا التمر انتبهوا جيدا هذا لا يعني أنها لم تكن مسلمة من قبل لا مثل أنت واحد جاي عندك الآن يقول لك أعطيني هذا الشراب الطيب أعطيني التمر أعطيني فاكهة تقول لي أعطيك فاكهة بشرط أن تصلي على محمد وآل محمد فلما تقول له هذا العمل يعني ما كان يصلي من قبل لا يصلي وإنما للتأكيد هذه لبركة الذكر الإلهي فكانت مؤمنة بالله تبارك وتعالى أخذت التمر أكلته أشعرت أن التمر هذا لم تأكل منه من قبل شنو هذا التمر من وين سألته يا محمد من أين هذا التمر قال لها أنه من الجنة الإلهية هذا تمر من الجنان جاءوا به الملائكة إليه زين الآن أعطني يا محمد إلى أبي طالب خلي أكل من هذا التمر قال لها مو مشكلة أعطيش من التمر بهذا الشرط ها مثل واحد يجي يقول لك الآن هذه مصباح أعطيك هدية بس تسوي من الصلوات لأم البنين سلام الله عليها أو من الصلوات للسيدة نرجس أم الإمام الحجة هذه يعني ماذا هذه هدية لذلك قال لها رسول الله أنا ما عندي مانع بس ما تعطيني التمر إلى أبي طالب إلا أن يتشهد فذهبت إلى الدار في داخل الدار جاء أبو طالب وإذا بنسيم وإذا بعطر لم يشم به من قبل شنو هالنسيم هذا شنو هالعطر هذا الرائع التفت إليها يا فاطمة أشم منك رائحة طيبة رائحة عظيمة شنو هذه الرائحة طلعت التمراية قال شوف هذا التمر من هذا التمر أعطاني محمد وهو من الجنة قال لها أعطني قالت بلى أعطيك بشرط أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإذا بأبي طالب يتشهد الشهادتين أعطته فاطمة بنت أسد من طعام الجنة وفي تلك الليلة انعقدت نطفة أمير المؤمنين عند أمه فاطمة بنت أسد إذن علي بن أبي طالب هو من الجنة كما أن فاطمة حوراء أنثية هكذا علي بن أبي طالب تكون من فاكهة الجنة. وفي الرواية لما حملت فاطمة بنت أسد بأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يأتي إليها أبو طالب وينظر إليها تتحدث مع الجنين الذي في بطنها، تقول هذا جنيني الذي في أحشائي يكلمني. هذا أمير المؤمنين، هكذا انطلق أمير المؤمنين، وهكذا كبر عند أمه فاطمة بنت أسد إلى أن جاءت إلى الكعبة. شوف الآن اجت إلى الكعبة، جدار الكعبة انشق لها، ما عندنا ولادة منذ ولادة أمير المؤمنين، من يوم اللي خلق آدم إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة لن تكون ولادة في بيت الله وفي الكعبة إلا لعلي بن أبي طالب. إذن الولادة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة. أيضا عيسى بن مريم هم يقدر يفتخر، هم يقدر يرفع رأسه، لذلك لما يذهب وينصر الإمام الحجة وبيت المقدس، لما يقدم الإمام الحجة بالصلاة الإمام يقول له تصلي بنا يا روح الله، يقول يا ابن رسول الله هذا يومك وأنا أصلي خلفك. يشوف الراية اللي بيد الإمام الحجة شنو مكتوب عليها، مكتوب عليها يا لثارات الحسين. هو هذا الاسم يعشقه، تعرف ليش؟ لأن عيسى ابن مريم أن أمه مريم. عندنا مصادر متعددة من ضمن الحر العاملي في وسائل الشيعة ينقل هذه الرواية أن مريم في ليلة ولادة عيسى ابن مريم ذهبت إلى كربلاء حيث مقتل الإمام الحسين، وولدت عيسى ابن مريم عند ذلك المكان الذي سيكون قبرا لأبي عبد الله الحسين. إذن عيسى ابن مريم ذي رائحة، لذلك أكو هناك رخامة تروح إلى كربلاء واللي في كربلاء يروحون للزيارة، أكو رخامة عند رأس الحسين. البعض يقول أن هذه الرخامة قد تكون ولدت عليها عيسى مريم عليه السلام. أيضا هنالك فاطمة بنت أسد تقول في الكعبة رخامة ولدت علي بن أبي طالب على هذه الرخامة، وأنا أفتخر على النساء، أفتخر على آسيا بنت مزاحم لأنها كانت تعبد الله في مكان ما كان الله يحبه في دار فرعون. وهكذا أفضل من كثير من النساء، حتى مريم ذهبت إلى النخلة اليابسة هزتها وإذا به ينزل رطبا جنيا، ولكن كنت على تلك الرخامة في داخل الكعبة ويأتيني رزقي كل يوم من فاكهة وأرزاق الجنة. كل هذا بعد علي بن أبي طالب في البداية. هكذا ولد أمير المؤمنين، أرادت أن تخرج من الكعبة وإذا بملك من الملائكة يخاطبها يا فاطمة أن سمي ولدك هذا عليا، فإن الله العلي الأعلى اشتق اسمه من اسمه، فهو الله تبارك وتعالى الأعلى وهو علي، علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب اشتق اسمه من اسم الله تبارك وتعالى، وهو ذلك العبد الذي كان يسجد لله ويقضي وقته وليله بمناجاة الله تبارك وتعالى. هكذا لما ولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، الفرق بينه وبين رسول الله، رسول الله يوم الأيام فاطمة بنت أسد تقول تخبر أبو طالب، خبره تقول له يا أبا طالب هذا محمد عند هذه الصفات، يقول لها انتظري سبتاً يعني 30 عام سأتيك بمثله، إلا أنه ليس بنبي. وفعلا بعد 30 سنة بين عمر الرسول وعمر الإمام علي 30 سنة في العمر، رسول الله أكبر من أمير المؤمنين 30 سنة، الرواية تقول أن طلب من أبي طالب الرسول قال جيب مهد علي بن أبي طالب عندي فكان هو الذي يناغي عليا. انياركم يا شيعة علي بن أبي طالب. شوف كان يناغي عليا وكان يلبسه الثياب وكان يضع الطعام في فمه ويمغض رسول ويضعه في فم أمير المؤمنين وكان يحمله يخليه على صدره يوديه إلى شعاب مكة إلى جبال مكة يشيل أمير المؤمنين ويفتر به كل مكان. وهكذا تربى علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو الأم اليوم ترى أنه كان أكثر من أمه يحن عليه. حتى هذا الكاروك الميت لما كان يبكي أبو الحسن كان يهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنت الآن لما تسمع كلام الإمام أمير المؤمنين كنت أتبع الرسول اتباع الفصيل أسر أمه. يعني شلون ابن الناقة، الناقة ما ترفع رجل وتخلي رجل، الفصيل ما يخلي إلا في مكان الأم وضعت ذلك القدم. هكذا أمير المؤمنين كان خلف رسول الله في كل صغيرة وكبيرة. وليالك أنت الذي تتبع هذا الإمام في يوم القيامة. فإذا سمي بعلي وكنيته بأبي الحسن وبأبي تراب. كان يقال لعلي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب أبو تراب. البعض كان ينتقصون من ذلك مثل زياد بن أبيه. ليش سموه زياد؟ لأنه أبوه مو معلوم، فعرف أمه شو مسوية اللي انطلعت. هذا واحد مبغض لأهل البيت، وين رايحة؟ وطالع هذا الإنتاج الخطأ. زياد بن أبيه انظر إليه، إجا إلى صيف بن فسيل قال له ماذا تقول في أبي تراب؟ قال من هو أبو تراب؟ راد نقص من اسم الإمام، ما يدري أن هذه كلمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، وأن الكافر يقول في يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت ترابيا من شيعة علي بن أبي طالب. الكافر رسول الله يقول من كثر ما يشوف المكانة والمنزلة لأمير المؤمن ولشيعة علي شنو هالمكانة، يقول يا ليتني كنت ترابا، يكون ترابي يعني من أصحاب علي من شيعة علي. لذلك قال له ماذا تقول في أبي تراب؟ قال له ما تعرف؟ قال من هو؟ قال هذا علي بن أبي طالب. قال والله أفضل كلمة في عبد من عبيد الله ضرب بالخيزران وبالصوت أمر الرجل يضربه إلى أن التصق جلده بالأرض، جلده التصق بالأرض من كثرة الدماء. اجعلني قال لها الآن ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ قال والله لو قطعتني بالسيف أرضا أرضا وأضرم لي النار لما قلت غير ذلك في علي بن أبي طالب. هذا الموالين، هذا اللي عنده ولاء لأهل البيت. شوف يوم القيامة رسول الله يقول كأني أنظر، رسول الله يقول كأني أنظر حولي عن يمين العرش وعن شمال العرش وجوه وأناس. رسول الله يقول هؤلاء هم بمنزلة الأنبياء وليسوا بأنبياء، وبمنزلة الشهداء وليسوا بشهداء. اجا واحد تعرفوه كلكم قال يا رسول الله انا منهم، قال لا. اجا واحد ثاني قال انا منهم يا رسول الله، قال لا. قالوا اذا من هم هؤلاء؟ وضع يده على كتف علي قال هذا وشيعته، هذه المكانة إلى شيعة أهل البيت. لذلك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضر حين ولادة أمير المؤمنين واستبشر بولادة علي وقرأ الآية قد أفلح المؤمنون أمير المؤمنين، قال لقد أفلحوا بك يا علي، كانت بشارة إلى رسول الله. وكان هنالك يوم آخر، تدري هذا اليوم أيضا رسول الله حضر الميلاد، بس الرسول شافوه شوية مبتشر فرحان بهذا الميلاد، ولكن في نفس الوقت ايضا رسول الله متالم. ليش متالم؟ في اي ساعه؟ لما حضر في ميلاد ولده الحسين. فرح الرسول لما نظر الى ولد الحسين، اخذه، قبله، شمه، ضمه الى صدره، وجاء الامر من السماء ان يسمى بالحسين. ولكن رسول الله بكى عند ميلاده. اجت عند فاطمة قالت: أبا يا رسول الله، أشوفك تبكي عند ولدي الحسين، لماذا تبكي؟ قال لها: بني فاطمة، تقتله الفئة الباغية من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. فصار يذكر إلى مولاتنا الزهراء هذا يوم ميلاد الحسين، يذكر لها المصائب التي تجري على أبي عبد الله. ويجي يوم من الأيام يذهب إلى ولده الحسن يقبله من فمه، يأتي إلى ولده الحسين يشمه من نحره، يأتي الحسين إلى أمه فاطمة: أمه، هذا جدي رسول الله ما قبلني من فمي، هل في فمي رائحة شمته أطيب من العنبر والمسك؟ ذهبت إلى أبيها: رسول الله، أبا يا رسول الله، هذا ابن الحسين عند عتب شريعته. فقالت: يا رسول الله، أنت شميت من نحره وشميت أخوه من فمه. وإذا برسول الله طأطأ برأسه وصار يبكي بكاء عالي. ها قلبك وين راح يلموالي؟ ها أدري قلبك يتألم. قال لها رسول الله: بني فاطمة، إن ولدي الحسن يسمى عن طريق الفم، وأما ولدي الحسين يذبح من الوريد إلى الوريد. لذلك زينب في كربلاء لما جاء الحسين ليودعها، يودع البنات الأطفال، وقف على باب الخيمة، صار ينادي: يا زينب، يا سكينة، يا رمية. شوف هذا النداء شلون أثر على أهل بيت رسول الله. وفي رواية يقول أن هذه مصيبة الوداع من أصعب المصائب على قلب إمامك الحجة. عجل الله فرجه الشريف، وقف عند باب الخيمة ينادي: وهذا آخر الاجتماع، واللقاء في الجنة. وإذا ببنات رسول الله أصارت تنادي: وأخا وأبتا وسيدا وحسينا. هذه تطلب منا، أفأين تترك لي أن وريني زينب قبر اليد؟ Thank you.
قليلا واذا به يسمع نداء من خلفه التفتها واذا بالمنادي زينب تنادي مهلا مهلا يا ابن المرتضى. توقف الامام الحسين التفت الى وراءه واذا به ينظر الى زينب هذه ام المصائب. وصلت عند اخيها حسين انزل من على جوادك. نزل الحسين من على جواده. اخيها حسين افتح لي عن صدرك. افتح عن صدره عن نحره. قبلته في نحره وشمته في صدره.
أَمَّا يُجِيبُ
مر إذا دعا يا مجيب المضطرين يا كاشف السوء يا حبيبا من لا حبيب لنا يا طبيبا من لا طبيب لنا يا الله يا
Oh.
أدركني يا أرحم الراحمين.
الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. احنا نقرأ دعاء الفرج لأنه هذا دعاء منثور ومأثور مأثور عن أهل البيت، والله يستجيب هذا الدعاء أفضل ما نقرأ دعاء بطريقة عادية. بكرة بالليل إن شاء الله كما تعلمون ليلة القدر، بس الآن في البداية خلينا نقرأ هذه الرواية لعمل هذه الليلة مروية عن الإمام أمير المؤمنين. هذه الليلة ليلة 18 عندنا 4 ركعات، بدأ صلاة الصبح ركعتين وركعتين، بعد الحمد تقرؤون أنا أعطيناك الكوثر 25 مرة. إذا عمل سهل وبسيط، 4 ركعات ركعتين في ركعتين، كل ركعة تقرؤون الحمد وبعد ذلك تقرؤون 25 مرة إنا أعطيناك الكوثر. شوف الرواية عن أمير المؤمنين، لم يخرج من الدنيا حتى يبشره ملك الموت بأن الله عز وجل عنه راض وغير غضبان. أفضل نعمة في يوم القيامة للمؤمن تدري شنو في الجنة؟ لا نور العين ولا النعيم ولا أي شيء، ورضوان من الله أكبر. يدرى المؤمن في الجنة أنه كسب الرضوان الإلهي، أكبر نعمة إلهية. يصلي هذه الصلاة يدرى الإنسان أنه مرضي عند الله تبارك وتعالى. بكرة بالليل يعني اليوم ثلاثاء، الآن مساء ثلاثاء، مساء الأربعاء، أقول هكذا لأنه بالإعادة بالبث، لأنه البث لما يعاد على قناة الأنوار الثانية عشان الناس لا يشعروا الإشكال. اليوم احنا عندنا مساء الثلاثاء، بكره مساء الاربعاء، يعني ليله الخميس ليله القدر الاولى وليله الضربه لامير المؤمنين سلام الله عليه. فيها مجموعه من الاعمال، اهم الاعمال قبل ما تجون للمجلس ان شاء الله، وحتى اللي يسمعوني عبر البث المباشر ايضا يعملون في البيت قبل انه ما تحضر المجلس. يوم اللي تتفطر بعد ساعة اغتسل غسل التوبة وغسل هذه الليلة وغسل زيارة الإمام الحسين قبل التغزال بين الماضي بنية واحدة، وبعد ذلك بيدك المسبار أكثر من الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه. إيش ما قدرت أكثر تسوي لما تجي للمجلس أنت طاهر وطهر إن شاء الله. هو حضور في المجلس هو هذا محو للذنوب وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الإعلان لكاتبي الإدارة، إدارة الحسينية المباركة، ستقام أعمال أهل القدر أيضا أنه بكرة بالليل في مسجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سيكون هنالك في الساعة الثانية يعني الساعة 12 بالليل راح يكون إحياء في مسجد الإمام الصادق. طبعا احنا أيضا راح يكون بكرة عندنا وضع المصاحف، يعني بعد المصيبة راح يكون عندنا أيضا وضع المصاحف على الرؤوس، برنامج مختصر في الذكر والدعاء. الله يتقبل أعمالكم ويجعلكم من المرضين عند الله تبارك وتعالى. اللهم عن كل ولي كان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث إلى أموات الفاضلين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.